الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، آخر ما تكلمنا عليه في كتاب مناسك الحج والعمرة للعلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بصيام 3 أيام في أيام التشريق، وتكلمنا قبل ذلك ما يتعلق بصيام السبع، 7 إذا رجعتم، وش المراد بالرجوع في الآية؟ الرجوع إلى أهله كما جاءت بذلك السنة، فالسنة جاءت مفسرة 7 إذا رجعتم إلى أهليكم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وليس المراد بذلك الرجوع من الحج إذا بعد أن ينتهي الشخص من رمي الجمرات في أيام التشريق ويرجع إلى مكة، ليس هذا هو المراد، وإن المراد بذلك الرجوع إلى الأهل كما جاءت بذلك السنة. أكثر العلماء يجوزون صيام السبع بعد أيام التشريق وإن لم يصل الإنسان إلى أهله، أو لا يجوزون، أكثر العلماء يجوزون أو لا يجوزون، يجوزون، أكثر العلماء يجوزون الصيام، صيام السبع بعد أيام التشريق وإن صامهن في مكة أو صامهن في طريقه إلى بلده، ويرون أن ذكر الرجوع إلى الأهل من باب الرخصة، كقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، ليس المراد بذلك الوجوب وإنما من باب الرخصة، وإلا لو صام المسافر في سفره فإن صيامه صحيح، ولو صام المريض في وقت مرضه فإن صيامه صحيح، فقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر قالوا من باب الرخصة، وهكذا إذا رجعتم من باب الرفق والرخصة بالحجاج، هذا الذي عليه أكثر العلماء، وهناك من أهل العلم من يوجب ذلك في البلد إذا رجع إلى أهلك من المنذر وغيره. تكلمنا على صيام أيام التشريق في حق المتمتع، وأن هنالك من أجاز وهنالك من منع، فمن منع من صيام 3 أيام في أيام التشريق، من ذهب إلى المنع؟ الشافعي وأبو حنيفة، والإمام مالك أجاز مطلقا، والإمام أحمد أجاز ذلك للمتمتع كما جاءت بذلك السنة في حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي. ما حجة من منع من صيام أيام التشريق في حق المتمتع؟ وأيام التشريق وأيضا حديث نبيش الآخر أيام التشريق أيام أكل وشرب، لكن كما عرفنا حديث النهي يخصص في حديث الرخصة، فلا يجوز صيام أيام التشريق إلا في حق المتمتع إذا لم يجد الهدي. قال العلامة الألباني رحمه الله بعد ذلك ثم يحلق رأسه كله أو يقصره، والأول أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الله يرحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال الله يرحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال فلما كث الرابعة قال والمقصرين. قال ابن حاشر رواه الشيخان وغيرهم من حديث ابن عمر وغيره مخرج في المصدر السابق. والحلق ما ذكر المؤلف باعتبار السنة يكون بعد الذبح. قال ثم يحلق رأسه كله، وفي ذلك نزاع بين العلماء، أو أو يقصره، أي يقصر رأسه كله، وفي ذلك نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى هذا المذهب الذي مشى عليه المؤلف كالإمام أحمد في أشهر أقواله والإمام مالك، لا بد من الاستيعاب، يحلق جميع الشعر، وهكذا إذا قصر يقصر جميع الرأس، أي جميع شعر رأسه. وفي رواية الإمام أحمد أنه يكتفى بالبعض، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن الإجزاء يحصل بثلاث شعرات، حلقا أو تقصيرا، أنه يحصل التحلل بذلك بثلاث شعرات، إما حلقا وإما تقصيرا، إن فعل ذلك فقد تحلل وجاء بالنسك. وأما أبو حنيفة فيحد ذلك بربع الرأس، وكلام هؤلاء في هذه التحديدات في أمور متعددة، في هذه المسألة وفي مسألة الشعر الذي يوجب الفدية، مقدار الشعر الذي يوجب الفدية، وهكذا في مسألة مسح الشعر في الوضوء، ما الذي يجزئ من ذلك، فله مثل هذه التقديرات. منهم من يرى استيعاب المسح، ومنهم من يرى أن الواجب مقدار ثلاث شعرات، ومنهم من يرى ربع الرأس، وصف في ذلك الاستيعاب. فإن الله قال محلقين رؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم، ومقصرين، فالآية تعم الجميع. وهل الحلق والتقصير من قبيل النسك أو من قبيل الإطلاق عن المحظور؟ فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الحلق والتقصير من باب الإطلاق من المحظور، بمعنى أن هذه الأمور كانت محظورة في وقت الإحرام، فحصل الإطلاق منها عن هذا المحظور بفعل هذه الأمور، إما الحلق وإما التقصير. وهذا القول قال به بعض من مضى من التابعين، وذهب إليه الإمام الشافعي في قول من أقواله المستضعفة عند علماء الشافعية. والمعروف عن الأئمة الأربعة أن ذلك من قبيل النسك، ما هو السباحة المحظور، وإنما هو من قبيل النسك، وهذا هو القول الصحيح، أن الحلق والتقصير من قبيل النسك. والحديث يدل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين. مثل هذا الدعاء يدل على أن هذا الفعل من النسك المحبوب المرغب فيه، فهو عبادة من العبادات. وهكذا في قول الله عز وجل محلق رؤوسكم مقصرين يدل على ذلك، فإنه لم يذكر من أمور العمرة إلا الحلق والتقصير، وأشار بذلك على العمرة، محلقين رؤوسكم مقصرين، لم يقل طائفين ولم يقل ساعين، وذكر الحلق والتقصير. والمراد بذلك أنكم سوف تعتمروا، فإن الله عز وجل قد صدق رسوله الرؤيا بالحق، فهذا لابد أن يكون، ولابد من حصول العمرة التي وعد الله عز وجل بها نبيه والمؤمنين. فعبر عن العمرة بجزء من أجزائها، والتعبير عن الشيء بجزء من أجزائه وش يدل على أنه من الواجبات، يدل على أنه من الواجبات، فهو نسك من الأنسكة الواجبة، وهذا هو القول الصحيح، أن النسك واجب، وهو الذي عليه أكثر العلماء، فهو من نعم من النسك الواجب، وإطلاق الجزء على نعم على معنى الكل يدل على أن ذلك الجزء من الواجبات. ولهذا أمثلة كثيرة معلومة، فالصلاة أطلق عليها الركوع والسجود والقيام، وهذه أجزاء واجبة وإن كان وجوبها من قبيل الركن. فعلى كل هذا مما يدل على أن الحلق والتقصير من قبيل النسك. والله سبحانه وتعالى ذكر الحلق والتقصير وفي ذلك حكمة قد تكون هي المرادة، والله أعلم بكلامه. ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وأن في ذلك إشارة على إتمام العمرة لا كما حصل فيما مضى، فإنهم أحصروا فيما مضى ولم يتموا عمرتهم، لكن لما ذكر الله عز وجل الحلق والتقصير فهذا يدل على أن عمرتهم سوف تتم، فإن بتمام العمرة يكون الحلق والتقصير، أي أن الله عز وجل وعد نبيه والمؤمنين بعمرة تامة يتحللون منها، يأتون بها إلى أن يتحللوا منها بالحلق والتقصير. فعلى كل الحلق والتقصير من المناسك. ومما يدل على أن الحلق والتقصير من النسك أن الحلق ما هو من قبيل إزالة الوسخ والتنظف، ولا من قبيل الزينة، لا من قبيل الزينة ولا من كلامنا في الحلق، ما هو من قبيل الزينة ولا من قبيل إزالة الوسخ والتنظف، بعكس تقريم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فإن هذا من قبيل إزالة الوسخ. فلما لم يكن لا كذا ولا كذا، ومع هذا يأتي الترغيب به، وش يدل هذا على أنه عبادة من العبادات، لأنه ما هو زينة حتى يقال فعل ذلك من قبيل الزينة أو فعل ذلك من قبيل التنظيف، ما هو من أمور التنظيف الحلق. فلما لم يكن كذا وكذا وفعل بالحج والعمرة دل ذلك على أن فعله من قبيل العبادة، له شأن آخر، له من قبيل الحلق، له من قبيل الزينة ولا من قبيل التنظيف كشأن الأظفار والإبط وحلق العانة. فلما أمر به وحث عليه في الحج والعمرة دل ذلك على أنه من قبيل العبادة، فإنه إذا لم يكن لا كذا ولا كذا يكون من قبيل العبث، والشريعة لا تأتي به، فالشيء قد يحث عليه لأنه من قبيل الزينة، أو يحث عليه لأنه من قبيل التنظيف، أو يحث عليه لأنه عبادة من العبادات. فإذا قيل ليس عبادة ولا هو من قبيل الزينة ولا هو من قبيل إزالة الوسخ والتنظف، فلما يؤتى به في الحج والعمرة؟ فلا يكون إلا من قبيل العبث، والشريعة منزهة عن العبث، إذن لابد أن يكون من قبيل العبادة، ولهذا كان من أمور الحج والعمرة. وأيضا فيه معنى التذلل والخضوع، وهذا كان معروف حتى في أيام العرب، أنهم إذا أرادوا أن يذلوا شخصا جزوا ناصيته لفلان ممن أرادوا أن يذله له، فيجز ناصيته أو هو يجز ناصيته لفلان من الناس، يظهر الخضوع والتذلل. فإزالة الشعر فيه معنى الخضوع والتذلل لله عز وجل، وهذه عبادة من العبادات. فعلى كل الأدلة المتكاثرة تدل على هذا المعنى. وأيضا هو من قبيل التحلل، والتحلل من الأمور المقصودة في العبادات، كالتحلل من الصلاة بالسلام، والسلام كما معلوم عبادة من العبادات، فالتحلل من العبادات عبادة، كالتحلل من الصلاة بعبادة السلام، والسلام عبادة من العبادات. قال: ثم يحلق رأسه أو يقصره، والأول أفضل الذي هو الحلق. وإذا كان ما عنده شعر فمن أهل العلم من استحب أن يأخذ من شاربه أو يأخذ من إبطه أو من عانته ولا أعلم لهذا مستندا صحيحا وإن قال به علماء الشافعية. يستحب مثل هذا وأنه يأخذ من هذه المواضع إذا لم يكن في رأسه شيء من الشعر. وهناك من أهل العلم من قال يمر على رأسه الموسى إذا لم يجد إذا لم يكن على رأسه شعر، وقالوا ذلك استحبابا لا وجوبا. وجاء أثر عن عبد الله بن عمر في ذلك من قوله ومن فعله، جاء في مسلم بن أبي شيبة وجاء عند الدارقطني وعند البيهقي، ولا يثبت لا هذا ولا هذا، لم يصح لا من قول ابن عمر ولا من فعله. لكن ابن المنذر رحمة الله عليه نقل إجماع العلماء على استحبابه، واتفق على استحبابه الأئمة الأربعة. فإن ثبت في ذلك الإجماع فالإجماع لا يخالف، إن ثبت الإجماع فالإجماع لا يخالف، وإن كان في النفس شيء من هذا الفعل، لكن إن ثبت الإجماع فالإجماع لا يخالف، وإن لم يثبت ففي النفس شيء من هذا الإمراض الذي لا يستفيد منه شيئا. قال ثم يحلق رأسه كله يقصر الأول أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين رسول الله، فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. إلى هنا والحمد لله.